سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى المحور الأول من الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم الذي نتناول فيه التقرير الذي صدر عن دار الحرية الأمريكي بشأن واقع الحريات العامة في العالم العام الماضي، الذي صنف العراق على أنه من بين الدول الغير متوفرة فيها تلك الحريات الأساسية إلى جانب إيران وأفغانستان ودول أخرى كثيرة. في هذا الصدد تباينت آراء المعنيين من مسؤولين وناشطين في تقييم واقع الحريات في البلاد بجميع أشكالها، مثل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج وممارسة الحقوق الأساسية التقليدية. كما تباينت الآراء بشأن تلك الحريات في ظل المتغيرين الأساسيين اللذين حصلا في النصف الثاني من العام الماضي من سيطرة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، والتغير الحكومي الذي حصل بتولي حيدر العبادي رئاسة مجلس الوزراء خلفا لنور المالكي. بهذا الشأن يقول رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ويليام وردة إن الحريات متوفرة في العراق وبشكل مطلق، لكن المشكلة في وجود مجموعات مسلحة لا تحترم تلك الحريات وتمارس تضييقا عليها.
يعني في العراق حقيقة الدولة أطلقت الحريات، وأنا أعتقد ليس هناك عملية الحريات خلال هذه الفترة خاصة الأخيرة. كان هناك بعض المضايقات في الصحافة وشبه المحطات التلفزيونية والإذاعية، وأيضا كان ضغوطات على الصحفيين بشكل أو بآخر، لكن في الإطار العام الوضع العراقي أفضل بكثير من الدول من حيث الحريات. لكن المشكلة ليست الدولة، يعني ليس بالجهاز الرسمي والمنظومة الرسمية، المشكلة الحريات في العراق تتقيد بشكل كبير بسبب وجود مجموعات مسلحة وميليشيات هنا أو هناك، أيضا لديها ضغوطات خارج إطار الدولة، الصحفي والإعلامي أو الناشطين في مجال الحريات العامة أو الناشطين في مجال الجانب المدني، أيضا يواجهون مخاطر كبيرة من هذه المجموعات المسلحة، لا يستطيعون أن يعلنون مواقفهم بشكل حر نتيجة هذه المجموعات المسلحة.
فيما يرى الناشط المدني جاسم الحلفي أن عدم توفر الحريات العامة هو بسبب نقص التشريعات وعدم إقرار البرلمان مشروع القانون المرفوع له منذ سنوات.
أنا شفت أصلا يعتمدون على عدد من المعايير بقياسهم يعني تمتع الإنسان بالحرية معناته. من أهم هذا المعيار هو التشريع. مثل ما تعرفين إنه إحنا عندنا نقص تشريعي بموضوع الحريات، وهذا المشروع القانوني اللي صار له يعني سنوات في مجلس مجلس النواب دون النظر به مناقشته وإقراره. فبلد بدون قانون ينظم الحريات، شوف لا عندنا حرية التظاهر، عندنا مشكلة الاحتجاج، عندنا مشكلة حرية التعبير، وقاعد نشوف القتل من صحفيين، وإذا انضوى فقط على الدعاوى اللي يخدمها المسؤولين ضد صحفيين وكتاب فما أكثرها.
في حين يرى الصحفي عادل المانع أن المشكلة لا تكمن في الدستور والتشريعات في عدم توفر الحريات، بل في المجاميع الإرهابية التي تعبث بالبلاد وتحد من تلك الحريات.
المشكلة لا تكمن فيما قرر الدستور العراقي أو ما ذهبت إليه الديمقراطية العراقية في إقرار هذه الحريات، ولكن المشكلة في تفدي من لا يريد في العراق. يعني المجاميع الإرهابية اليوم اللي تعبث في العراق بفعل فاعل بأموال سياسية بمال سياسي بهدف سياسي، هي التي قد حدد من هذا النشاط أو من هذا التعبير. لكن من حيث الأصل هذا بتغيير لا يفعل، هذا قضية التعبير عن الرأي اليوم في العراق موجودة وبشكل كامل.
ويقول رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان ويليام وردة إن الدولة أضعف من أن تواجه تلك المجاميع المسلحة وتضع حدا لها، بل وإن العراق لا يمتلك مقومات دولة بعد.
حاليا الدولة أضعف من كل هذه المجموعات في التدخل في مجال الحريات. هناك مجموعات أو مافيات أو وميليشيات أيضا من الصعب أنه أن تتكلمي أو تقومي بنشاطات بشكل حر في الساعات وانه قد تواجه في مخاطر كبيره او قد يعني تاثر على حياتك او تنزل حياتك. فاذا الموضوع ليس فقط الدوله والمنظومه الحكوميه بقدر ما هو هناك مجموعات مختلفه. بالعراق هناك سلطات وليس هناك سلطه واحده. مقومات دوله لا تزال العراق لا تمتلك هذه المقومات كدوله ترفع وتثبت سيطرتها وتثبتها على كل تفاصيل الحياه العراقيه. بالتالي الحريات في العراق لا تزال بحاجه الى الكثير لتمتلك ولتاخذ مجالها في اجواء وبيئه مناسبه.
ويعترف المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن الدولة ساهمت أيضا بالتضييق على الحريات في عهد الحكومة السابقة، لكنه يرى أن هناك خطوات جيدة وجريئة اتخذت في عهد الحكومة الحالية لإنهاء تلك الأوضاع.
إنه خلال فترة الحكومة السابقة كان هناك على التضييق على الحريات، وكان هناك أيضا تعسف باستخدام السلطة، خاصة أنه المسؤولين وعلى رأسهم يعني هذا المسؤولين كانوا يقيمون دعاوي ضد الصحفيين وضد آرائهم، وكان استهداف واضح بحرية التعبير عن الرأي. وهذا دليل أنه مشروع القانون الذي قدم من قبل الحكومة السابقة كان فيه مشاكل كبيرة، وكانت هي صراحة الحكومة السابقة هي حكومة أزمات، بالتالي نحكت هذا على عدد من الصحف تم إغلاقها وعدد من الفضائيات، وكذلك كان الضغط أيضا على السلطة القضائية في هذا الجانب، وصدرت العديد من مذكرات التوقيف بهذا الشأن. بعد تشكيل حكومة جديدة كان هناك تغيير واضح جدا، وكان واحد من القرارات اللي نعتبرها يعني مهمة في هذا الموضوع هو إيقاف كل الدعوة التي كانت مقامة من قبل مجلس الوزراء باتجاه الصحفيين، تم إعادة فتح جميع المحطات والمكاتب المغلقة كصحيفة الشرق الأوسط كقناة البغدادية.
ويشير الكاتب والصحفي عادل المانع إلى أن حرية الدين والمعتقد مكفول في العراق، لكن المشكلة هو في التمييز العرقي والقومي الذي يمزق البلاد.
حرية المعتقد وحرية الأديان أعتقد أنه تمارس في العراق بشكل كامل، يعني اليوم مفتوحة على قدم وساق، وكذلك بقية المذاهب بالنسبة للسنة، وكذلك المسيح والصادق وما إلى ذلك. ولكن هناك برنامج معد للعراق لإسقاط العراق لأمته وتمزيقه ومن ثم يعني الوصول إلى تنزيع العراق. هذا لابد له من بوابات. البوابة الرئيسية الأولى التي يمكن نصل إليها لتطبيق هذا البرنامج هو الضرب على وتر الحريات والمعتقدات الدينية، ولهذا نجد مضايقة للمسيح مثلا، ضرب مجموعة من الكنائس، إشاعة منهم إلى محاصرتهم أو إلى استهدافهم، وكذلك الصابئة وكذلك الشبك مع العزيزيين، وحتى على مستوى القوميات مثلا الكمان الكرد العرب. هذه كل هذه الممارسات بتغيير الشخصي بعد أن يعني فشل الرهاق منذ عام 2003 ولغاية 2014، بعد أن فشل الرهاق لتنظيف العراق كوحدة إدارية واحدة ووحدة مجتمعية واحدة، على الرغم من تنوع الفكاء العراقي وألوان الطيف العراقي على المستوى الديني والمذهبي والعرق. أتصور أنه اليوم فاشل الأمر واضح من حيث الاستهداف الديانة والمعتقد، قد يضربون على وتر مثلا المذهبية وهذا من واضح. أما من حيث الممارسة كممارسة شعبية عراقية خالصة، لا أعتقد أنه الأمر مختلف. ممارسة المعتقدات الحرية والتحليل على الرأي هذه ليس عليها ضغوط سياسية.
ويؤيد المانع الناشط المدني جاسم الحلفي في توفر حرية العبادات، لكن ليس الأشكال الأخرى من الحرية الفكرية الضرورية في المجتمع المدني.
الحرية الفكرية والدين والعبادات هاي متوفرة وانفرت من المجتمع المؤمن اللي يؤمن بهاي الأمور، ولكن الإنسان الآخر يعني اللي عنده رأي آخر بالقضايا الأخرى، يعني سواء موضوعات الوجود، المواضيع الفلسفية الكبيرة، الحرية اللي واحد ينتخب بيها السياسات العامة، المتنفذين بالسلطة، هذا جانب. الجانب الآخر هو حرية الإنسان بالوصول إلى المعلومة. كل هاي الأمور مفقودة. الأمور الأخرى يعني تعرفين في بعض المحافظات موضوعة الحجاب، وينفرض على البنت يعني نفس الحجاب مثل ما صار
القصة المعروفة بالناصرية وهي السيدة هيفاء الأمين. فطبعا كل هاي المؤشرات مخلفة، ما بقت هاي القصة هي فقط بيد الحكومة وكلنا على الحريات، وإنما لسه شديد هاي مجتمع راغب ضد بعض الحريات، بعض الأمور الإنسان يؤمن بها، سيما تتعلق بالمدنية، بالحرية الفكرية، بفتح النقاش.
ويضيف الحلفي أنه ليس فقط الحريات متوفرة في العراق، بل وأيضا الحقوق الأساسية للإنسان مثل حق العيش والسكن والتعليم والتنقل غير متوفرة.
هذا نتحدث عن منظومة الحقوق، فالحقوق السياسية وأكثر شيء الحقوق الاجتماعية، الحق بالضمان الاجتماعي ما عندنا قانون، الحق بالسكن ما عندنا قانون، الحق بالطبابة المجانية ما عندنا قانون، الحق بالتعليم عندنا قانون ولكن هذا القانون غير مفعل.
حرية التنقل أيضا، إحنا حتى هاي الحرية مضغوطة.
نعم تشوف يعني بعض المحافظات بخلال الناصرية على سبيل المثال تضغط بالسيطرة إلا كفيل. نهاية وين موجودة البلد؟ بلد واحد إنسان ليه ما عنده حق يتنقل من المحافظة إلى أخرى، ينزل أمام السيطرات إلى كفيل إلى مدرشنه إلى واحد ينزل إلى أن يدخل، هو مواطن إلى حق يدخل ويقول له. فبالتأكيد يعني هاي كل هالأمور هاي مرصودة من التشريع ومن السلوك والتطبيقات. بالتأكيد هاي المنظمات الدولية والمعاهد ترخصها بالتأكيد تدخلنا ضمن البلدان اللي تتمتع بحرية. يعني حتى الاعتداءات اللي صارت على اتحاد الأدباء لأنه مثلا عشان نائب اجتماعي، يعني بنتذكر هاي الخطط مؤلمة جدا، يعني مؤلمة جدا. العالم فعلا يعني قرية واحدة والأمور تتواصل، فبالتأكيد ماكو شيء ينخشى عن العالم إذا تسجل انتهاكات.
وبعد أن كانت مثل هذه التقارير عن الأوضاع في العراق تواجه انتقادات من مؤسسات الدولة، فقد أكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إن الحكومة الحالية تأخذها على محمل الجد، لأن الحكومة مسؤولة عن توفير الحريات العامة للمواطنين حتى وإن توقف أي جهة أو جماعة أمام ذلك وأرادت النيل من تلك الحريات والحقوق.
نتعامل مع هذه التقارير إذا كانت المنظمات الرسمية بكل مهنية عالية، ونتعامل معها بجدية ونتحقق من هذه المعلومات. لكن مثلا خبرتنا بالسنوات الماضية بأن كثير من التقارير قد تستقي معلومات من جهات قد تكون لها أبعاد سياسية، محاولة يعني خلط الأمور في هذا الجانب. إن التقارير قد تناول عام 2014 وعام 2014 وما سبقه يعني كان محسوب على الحكومة السابقة، لكن يعني في الحكومة الحالية هناك إيجابية كبيرة ونحن سنتعامل مع هذا التقرير وسنناقش الوقائع التي حدثت. أما ما يخص استجابة الصحفيين وقتلهم فهذا أعتقد الموضوع يعني خارج عن اتهامات الحكومة، كون هؤلاء الإعلام والصحفيين يتم استهدافهم من قبل المجاميع الإرهابية، وهذا واضح جدا حتى في بياناتهم في عملية قتلهم. اليوم استهدفوا عدد من الصحفيين في محافظة نينوى وفي صلاح الدين في تكريت من قبل عصابات داعش، وقاموا بتمثيل عمليات الإعدام أمام الملأ لأنهم كانوا يعني يعبرون عن مواقف وآراء حول ما يحدث. بالتالي أيضا هذا يسجل انتهاك خطير لحرية التعبير على الرأي، لكن لا يمكن احتسابه أو يعني على الحكومة، لكن بنفس الوقت أيضا الحكومة هي مسؤولة وقرية الدستور على أمن المواطنين، لذلك قررت أن تسجل هذه الانتهاكات ويتم التحقيق بها ومعرفة المتسببين وتقديمهم للعدالة.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى المحور الثاني للملف الإخباري العراقي لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، الذي يخص تقريرا دوليا صنف العراق من بين الدول الأبعد من تحرير اقتصادها رغم تثبيت ذلك في الدستور. إذ كشف التقرير السنوي الذي أعده معهد هيريتاج للأبحاث الأمريكي وصحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية عن أن العراق لم يرقى إلى مصاف أي من الدول من حيث الأداء الاقتصادي الحر. وقد أكد هذه الصورة القاتمة عن الاقتصاد العراقي نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقي باسم أنطوان بالقول:
عملية انتقال العراق من اقتصاد مركزي موجه مقيت إلى اقتصاد سوق كان يتطلب مجموعة من الإجراءات. أولاً أن يكون هناك قناعة فكرية وسياسية بعملية الانتقال، ليس ما فقط أن يذكر بالدستور مادة 25، بل هناك مجموعة من الإجراءات الضرورية يجب أن تتخذ لغرض انتقال العراق إلى اقتصاد السوق، وأن يمارس القطاع الخاص دور ريادي مميز. كان هناك تباطؤ خلال الفترات السابقة رغم الدورات والورش العمل التي تتم، لم تكن الإجراءات على أرض الواقع مستوى الطموح. كان مطلوب طبعا أولا تشريعات القانونية في إجراء تغيرات للانتقال لاقتصاد السوق. بقى اقتصاد العراق اقتصاد مشوه مكيت، لا هو اقتصاد مركزي ولا هو اقتصاد سوق، والقطاع الخاص بالذات لم يأخذ أي دور مميز في هذه العملية. القطاع الخاص بقى مهمش في هذه الفترة، يقاد من قبل القطاع العام. القطاع الخاص لم يلعب دور ريادي، ومنظمات القطاع الخاص لم تعطي الدور المميز في تمارس الدورة، دور ثانوي تتحكم بها دوائر الدولة. لكن خلال الأشهر الأخيرة بعد التغيير اللي صار في حكومة العبادي وطرح المشروع الاقتصادي وبالذات المحور الثالث من برنامج الحكومة الاقتصادي، بدأت هناك تغيرات جذرية ربما ستكون، لكن أيضا تصطدم عقبات كبيرة من قبل المافيات والمصدات كبيرة. واليوم أنا خرجت من اجتماع في دائرة ديوان الشجراء مع فريق عمل يهدف إلى وضع ضوابط وأسس تفعيل دور القطاع الخاص، ولجان فعلية بدأت بقيادة من القطاع الخاص وليس من القطاع العام. نقول تبشر بخير هذه اللجان، هناك نوع من الثقة أن يلعب القطاع الخاص دور مميز.
لكن الباحث الاقتصادي مضر سباهي أشار إلى أن هذا التقرير هو مشابه لتقرير البنك الدولي الذي أكد أن الاقتصاد العراقي في الحضيض مثل سوريا وغيرهما من البلدان بسبب غياب الإرادة السياسية وسوء الإدارة.
وهذا التقرير هو مشابه لتقرير وزارة البنك الدولي بيئة ممارسة الأعمال في العراق، وهذا يصدر عن 184 دولة. العراق كان 164، وهذا نتيجة تأخر بعض الدول الأخرى مثل سوريا ولبنان، والعراق صار 151. فإذن أيضا المؤشر العراق هو في الحضيض. السبب الرئيسي هو عدم وجود الإرادة السياسية في الإطلاح. تلقوا إحنا نحكي عن الإطلاح في العموم، القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع السكني والقطاع المصارف، وكلها ما بها أي إصلاح حقيقي، لن يجد أي إصلاح حقيقي خلال 10 سنوات الأخيرة. تأخر مشاريع مهمة. الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يحتاج إلى بيئة تشريعية ملائمة ومناسبة للتغيير من الحالة اللي كان بها العراق المركزية إلى حالة السوق الحر. العراق لاحقين عن لا يزال يعمل بكثير من القوانين اللي هي مشرعة من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل. فإذا البيئة التشريعية غائبة، دور هيئات أساسية مثل هيئة الاستثمار اللي المفروض أن تحسن من بيئة الأعمال في العراق غائبة. الشيء الثاني الاهتمام بالتنمية البشرية. العراق كان في زمن حصار من عام 1991 لغاية 2003، وحصار قاتل وحمق. من انفتح الحصار ما تغير عن شيء، مجرد تضخم في الانفاق التشغيلي لشراء جمن للأغراض السياسية. هل العراق فعلا يحتاج 3 ملايين موظف بينما بدينا بمليون 900 عام 2003؟ هل العراق محتاج طاقة تموينية بعد رفع الحصار؟ بعدين تعدلت لنا الرواتب، رفع الدعم عن المشتقات مثلا النفطية، لا يزال العراق هو أرخص دولة يمكن بالمنطقة تبيع نفطها. القطاع الصناعي لا نزال ندعم الشركات العامة المترهلة والخاسرة. تضخم نافذ نتيجة سوء سياسة اقتصادية. البلد بحكم سياسية، سياسة مالية اللي هي من وزارة المالية اللي هي الموازنة هي أهم أدواتها، وبي سياسة نقدية اللي هي من اختصاص البنك المركزي. يعني احنا لا نزال نسمع رغبات للإصلاح بس إرادة وتنفيذ ماكو. كم استراتيجية بالعراق؟ 16 استراتيجية أنتجت عام هذه العشر سنين اللي فاتت. أي استراتيجية نقدية؟
وأضاف الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن الاستثمار الأجنبي أحد أبرز المعايير والمؤشرات لتحرر الاقتصاد، لكن العراق طارد لبيئة الاستثمار.
طبعا المؤشرات المتبعة في مثل هذه الحالات هي مقدار الجذب أو مناخ الاستثمار الجاذب لعملية الاستثمار سواء بالنسبة لرأس المال المحلي أو الأجنبي. ولحد الآن العراق بشكل عام المناخ طارد لهذه الاستثمارات بسبب كل المشاكل التي يعاني منها العراق. المشكلة الأساسية هي يجب العمل بكل الوسائل على إيجاد المناخ المناسب لعملية الاستثمار. المناخ المناسب هو المناخ التشريعي، قضاء على البيروقراطية والفساد الإداري والمالي أو على الأقل التخفيف منها إلى درجة كبيرة جدا، وتسهيل عمل المستثمر وتسهيل عمل القطاع الخاص. وحماية القطاع الخاص يعني منتجات القطاع الخاص من المنافسة غير صحيحة أو غير الشرعية بالنسبة للسلع الأجنبية. لا توجد قيود على الاستثمار، بالعكس من الناحية الشرعية كل شيء موجود وكل شيء ممكن، لكن من الناحية العملية كل شيء يعادي الاستثمار بسبب الفساد الإداري والمالي وبسبب الإجراءات غير الصحيحة وبسبب أنا في تصوري سيطرة القطاع التجاري على مجمل الاقتصاد العراقي. العمل على إيجاد إجراءات مناسبة للقضاء على البيروقراطية وبنفس الوقت تسهيل عمل المصارف العامة والخاصة وإعادة هيكلتها بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من أجل تحسين علاقاتها الدولية بشكل خاص.
سيداتي سادتي، استمعتم من الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر الذي تناولنا فيه مسألة الحريات العامة في ضوء التقرير الأخير لدار الحرية الأمريكي الذي صنف العراق بين الدول الغير حرة. الثاني تقرير دولي أيضا عن كيف أن العراق بعيد عن الاقتصاد الحر الذي ثبته في الدستور. الملف ساهم في إعداده سعد كامل وليلى أحمد، مع تحيات المنتجة والمخرجة رويدة فارس وتحيات أنا هاشم علي مندي.